الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس شرح الدرر البهية في الفقه، والفقه من العلوم المهمة فهو يعتبر غاية بالنسبة لعلوم الآلة، وثمرته هي العمل، وعمل من غير فقه لا يصح، فلا بد وواجب على كل مسلم أن يتفقه قبل أن يعمل. ونعني بالفقه الفقه المعروف عند الفقهاء، وإلا فالفقه يختلف من الناحية اللغوية يختلف عن الفقه من الناحية الشرعية، والفقه عند الأصوليين والفقه عند الفقهاء. أما الفقه لغة فهو الفهم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وأما من الناحية الشرعية فالفقه هو معرفة كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان في العقيدة أو الأعمال أو الأخلاق، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الفقه. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين، أي علمه دينك. فالفقه يدخل فيه من الناحية الشرعية العلم بالعقيدة، والعلم بالفقه المعروف عند الفقهاء، والعلم بالأخلاق والآداب، وبكل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفقه في الشرع بمعنى فهم دين الله تبارك وتعالى. وأما الفقه عند الأصوليين فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهذا كنا ذكرناه في شرح الورقات. فالعقيدة عند الأصوليين ليست من الفقه، وكذلك معرفة الأحكام الشرعية العملية التي عرفت بالضرورة كتحريم الزنا والربا ووجوب الصلاة، هذه كلها عند الأصوليين لا تعتبر فقها، لأنها أمور يشترك في معرفتها الفقيه العالم والجاهل. وكذلك الأحكام التي عرفت بالتقليد، هذه أيضا عندهم لا تسمى فقها. فعلى ذلك فالفقيه عند الأصوليين هو من كانت له ملكة الاستنباط، من كانت له ملكة الاستنباط هذا يسمى فقيها عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فالأمر أعم، فالفقه عندهم هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، سواء كانت بالاستنباط أو بالتقليد أو بالضرورة، كلها تسمى عند الفقهاء فقها. فالفقه عند الفقهاء أعم من الفقه عند الأصوليين. لكن هذا الحفظ، حفظ كمية من الأحكام الشرعية، يعني غير متيسر عند الكثيرين في زماننا هذا. فقالوا ما هو الضابط في معرفة الفقيه إذن؟ قال بعض أهل العلم الضابط في ذلك في زماننا هذا أن يتمكن من معرفة موضع المسألة الفقهية، إذا تمكن من ذلك فيكون فقيها عند الفقهاء. لكن الذي ينال الفضائل الواردة في تعلم العلم ويحصل على مكانة العلماء وفضائلهم ونرجو له أن يحشر خلف معاذ بن جبل، هذا من حقق المعنى الشرعي للفقه وكان عاملا به. أما الاصطلاحات فهذه لا ينبني عليها أو لا تنبني عليها فضيلة ولا حكم شرعي، وإنما هي لتقريب المعنى فقط. أما الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله في هذه المادة فهو كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. الشوكاني هو أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني ثم الصنعاني من علماء اليمن، ولد عام 1172 هجري ومات عام 1250 هجري، وهو من فقهاء المحدثين ومن العلماء المتأخرين، له عدة مؤلفات من أشهرها نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، كتاب جمع صاحبه أحاديث الأحكام وشرحه الشوكاني رحمه الله، ومن كتبه المشهورة أيضا هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو الدرر البهية، وله عليه شرح سماه الدراري المضيع. الدرر البهية هذا كتاب مختصر في الفقه، جمع فيه مؤلفه الكثير من الأبواب الفقهية التي صحت أدلتها من الكتاب والسنة، وهو كتاب نفيس ونافع إن شاء الله تبارك وتعالى، ومناسب لطالب العلم المبتدئ في هذا الفن. وكلمة الدرر هي جمع درة، وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة، والبهية من البهاء الحسنة الجميلة. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف بالبسملة اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فهو مبدوء بالبسملة. وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصر عليها في مراسلاته من دون الحمد، كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. ففي الرسائل كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالبسملة، وأما في الخطب والمحاضرات فكان يبدأ بالحمدلة والصلاة على نفسه صلى الله عليه وسلم. ومعنى البسملة هنا أي أكتب مستعينا بالله ذي الرحمة متبركا بذكر اسمه. ثم قال رحمه الله: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين. هذا حمد من المؤلف لله تبارك وتعالى. فالذي أمرنا بالتفقه في الدين هو الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الشاهد قوله: ليتفقهوا في الدين. وهذا يشمل علم العقيدة وعلم الفقه وعلم الأخلاق والآداب. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، فأمره أمر من الله. الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمؤلف رحمه الله يحمد الله تبارك وتعالى، ولكنه قال: من أمرنا بالتفقه بالدين، ولم يقل الحمد لله، كي يشير مع حمده لله في بداية تأليفه إلى موضوع الكتاب. وهذا يسمى عند العلماء براعة الاستهلال. ما هي براعة الاستهلال هذه؟ أن يقدم المصنف في ديباجة كتابه، أي في افتتاحية كتابه، جملة من الألفاظ يشير بها إلى موضوع كتابه. مثل ها هنا، هو الآن الهدف الأساسي من هذه المقدمة أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أثناء حمده يأتي بكلمات يشير بها إلى موضوع الكتاب الذي يتكلم أو الذي يؤلف فيه. الآن علمنا من هذه الحمد أنه يشير أنه يؤلف كتابا في الفقه. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين. والحمد هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله. تثني على المحمود الذي تحمده بذكر صفاته وأفعاله الحسن مع المحبة والتعظيم. لابد أن يكون مع الثناء محبة وتعظيم كي يكون حمدا. وهذا الحمد يكون بالقلب واللسان. الحمد يكون بالقلب واللسان. ثم قال رحمه الله: وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين. ها، الشكر لمن هنا؟ أيضا الشكر هنا لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي وضح لنا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباعه. ولعل المؤلف يشير بذلك إلى أن كتابه الفقهي هذا سيكون مبنيا على الكتاب والسنة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يذكر فيه المسائل الفقهية التي ذكرها العلماء باجتهادهم واستنباطاتهم، إنما ذكر فيه المسائل الفقهية التي صح دليلها. فالمؤلف حاول أن يسير على طريقة أهل الحديث في الفقه التي تقدم الكتاب والسنة على كل شيء مع اعتبارهم للمعاني، مع اعتبارهم لمعاني الآيات والأحاديث. ينظرون إلى العلل وإلى المعاني ويعتبرونها ويبنون عليها فقههم. هذه طريقة أهل الحديث. فتعظيمهم للكتاب والسنة يجعلهم يقدمون الكتاب والسنة على كل شيء. هناك طريقة أخرى في الفقه، طريقة أهل الرأي. طريقة أهل الرأي هذه تعتمد على الرأي كثيرا في بناء فقهها، بل يصل الحال بالبعض إلى تقديم الرأي على النقل، على الكتاب والسنة. ومن هنا جاء ذم السلف للرأي. يعني تعجبني كلمة قالها الإمام الأوزاعي رحمه الله في بعض أهل الرأي، قال: أنا لا أنكر على فلان أنه يرى، كلنا يرى. يشير إلى أن القياس واستعمال الرأي في حال الضرورة كلنا نحتاج إليه، لكن هذا عند الضرورة، أي عندما لا يوجد في المسألة كتاب ولا سنة ولا إجماع. قال: ولكنه يقدم الرأي على الكتاب والسنة. هنا جاء الإنكار. مصيبة أن تترك الكتاب والسنة وتقدم رأيك، هذا ضلال وأيما ضلال. أو أن تلوي أعناق النصوص كي تتماشى مع رأيك ومع عقلك، كما يفعل كثير من أهل الأهواء اليوم. هذه مدرسة ثانية تسمى عند الفقهاء مدرسة أهل الرأي. من أئمتها أبو حنيفة وتلاميذه. مدرسة أهل الحديث من أئمتها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين كالفقهاء، فقهاء المدينة السبع والحسن البصري، محمد بن سيرين وغيره، وكذلك فقهاء بلادهم في أزمانهم كالأوزاعي في الشام ومالك في المدينة والليث في مصر وعبد الله بن المبارك في خراسان والثوري في الكوفة وابن عيينة في مكة ومنهم الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء من أئمة أهل الحديث. كانوا يعظمون الكتاب والسنة ويقدمون الكتاب والسنة ولا يستعملون القياس إلا عند الضرورة، عندما لا يوجد كتاب ولا سنة في المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين. الشكر هو ظهور أثر النعمة، ظهور أثر النعمة على اللسان والقلب والجوارح، بأن يكون اللسان مقرا بالمعروف، ويكون القلب معترفا بالنعمة، وتكون الجوارح مستعملة فيما يرضاه المشكور. هكذا يكون الشكر. والشكر لله يكون بذلك كله، فلا بد من صرف النعمة التي أنعم الله بها عليك في طاعته كي تكون ماذا؟ شاكرا. إذن الشكر يكون بماذا؟ بالجوارح، بخلاف ماذا؟ الحمد. الحمد لا يكون بالجوارح. هذا من أوجه الفروق بين الحمد والشكر. الشكر يكون بالجوارح، تصلي قربا إلى الله سبحانه وتعالى كي تشكر له شكر. لاحظوا بارك الله فيكم، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. قال المغيرة بن شعبة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني لماذا تجهد نفسك بالقيام إلى هذه الدرجة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يريد أن يكون شكورا لله تبارك وتعالى. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قيامه هذا قربة لله تبارك وتعالى، سماه شكرا. وقال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان والقلب، وأما الحمد فلا يكون بالعمل. فالشكر أعم من الحمد من هذا الوجه، والحمد أعم من وجه آخر. ما هو الحمد؟ يكون من غير سبق إحسان، يعني تحمد المحمود أحسن إليك أو لم يحسن إليك، بينما الشكر لا يكون إلا على ماذا؟ على الإحسان. فالحمد من هذا الوجه أعم من ماذا؟ من الشكر. هذا الفرق بين الحمد والشكر. ثم قال المصنف رحمه الله: وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. وأصلي وأسلم، أي أسأل الله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، كما قال أبو العالية الرياحي وهو إمام من أئمة التابعين أدرك جمعا من الصحابة، والسلام أي أسأل الله أن يسلمه من الآفات والنقائص. وآله الطاهرين، الآل إذا ذكروا من غير ذكر الأصحاب معهم فالمقصود أتباعه على دينه من قرابته وغيرهم، لأن الآل تأتي بمعنى الأتباع في اللغة. وأما إذا ذكر الأصحاب كما هنا في قول المصنف، إذا ذكر الأصحاب فيتكون الآل بمعنى الأهل، لأن الآل يعني قرابته المقربين منه، قرابته المؤمنين. فالآل تأتي بمعنى الأهل أيضا كما تأتي بمعنى الأتباع، فإذا ذكرت وحدها فهي تعني الأتباع لأنها أعم وأشمل. وأما إذا ذكر الآل مع الأصحاب فالآل هنا بمعنى تكون بمعنى القرابة، القرابة المؤمنون. والمؤلف رحمه الله صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم على نفسه في خطبه بعد الحمد. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، كتاب مصدر، يقال كتب يكتب كتابة وكتابا. ومادة كتب تدل على الجمع والضم، مادة كتب في اللغة العربية تدل على معنى الجمع والضم، لذلك سميت كتيبة الجيش كتيبة لأنها تجمع وتضم مجموعة من أفراد الجيش. استعمل العلماء ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل، والجمع والضم فيه حاصل على الحروف والكلمات وعلى المعاني. الجمع والضم في الكتاب، كتاب الطهارة، حاصل على جمع وضم الحروف والكلمات، وجمع وضم أيضا المعاني التي ترتبط بمسألة الطهارة. والمراد هنا من حيث المعنى جمع وضم الأبواب والمسائل المتعلقة بالطهارة. وتعريف الكتاب اصطلاحا: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. جملة مختصة من العلم، اسم لجملة مختصة من العلم. الجملة المختصة من العلم عندنا ها هنا هي الطهارة، وهذا الكتاب كتاب الطهارة سيأتينا أنه مقسم إلى فصول وأبواب، وهذا حال الكتب في الكتب الفقهية أو الحديثية المبوبة على الكتب الفقهية. بهذه الطريقة في الغالب الكتاب يكون مقسما إلى أبواب وفصول. وأما الطهارة فلغة هي النظافة والتنزه عن الأدناس التي هي الأوساخ. الطهارة لغة النظافة، هذا من حيث اللغة، طهر المكان أي نظفه. أما في الشرع فتطلق على معنيين: طهارة القلب من الشرك في العبادة، وهذا محله كتب الاعتقاد، والمعنى الثاني وهو المراد هنا رفع الحدث وإزالة النجاسة أو ما في معناهما. رفع الحدث وإزالة النجاسة أو ما في معناهما. رفع الحدث، ما هو الحدث؟ أن عرفنا الطهارة، الطهارة في الاصطلاح رفع الحدث وإزالة النجاسة أو ما في معناهما. الآن نأتي للحدث، ما هو الحدث هذا الذي نحتاج إلى رفعه وكيف يرفع؟ الحدث هو ما يوجب الوضوء أو الغسل. الحدث عندنا هنا في المعنى الشرعي ما يوجب الوضوء أو الغسل، هذا يسمى حدثا. ما يوجب الوضوء يسمى الحدث الأصغر، كخروج الريح أو قضاء الحاجة. وما يوجب الغسل يسمى الحدث الأكبر كالجنابة. صح عن عبيد السلماني وواحد كبار علماء التابعين من تلاميذ علي بن أبي طالب بن مسعود وغيرهما أنه سئل ما يوجب الوضوء، قال الحدث، ويعني به الحدث الأصغر. والنجاسة فرفع الحدث يكون بالوضوء أو بالغسل، هكذا يكون رفع الحدث، ويكون الحدث قد ارتفع وحلت محله الطهارة. والنجاسة في اللغة القذر، وفي الشرع كل عين يجب التطهر منها. النجاسة في الشرع كل عين يجب التطهر منها، مثل ماذا؟ مثل البول والبراز. هذه عين، كتلة، شيء موجود يجب أن تتنظف منه، تتطهر منه. الذي أوجب عليك ذلك هو الشرع، هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أوجب الله عليك أن تتنظف من شيء فهو ماذا؟ نجاسة. كل عين يجب التطهر منها، مثل البول والبراز. وقولنا أو ما في معناهما كتجديد الوضوء مثلا، لو نظرت إلى تجديد الوضوء ليس هو برفع حدث ولا بإزالة نجاسة أيضا، لكنه في معنى ذلك، وهذا أيضا يدخل في الطهارة، تجديد الوضوء. هذا معنى كتاب الطهارة. جمع المصنف في هذا المبحث كل ما يتعلق بالطهارة من المسائل الفقهية التي صح دليلها. طيب لماذا بدأ المؤلف بكتاب الطهارة؟ ما تساءلت مرة عندما نظرت في كتب الفقه تجدهم دائما يبدأون أو غالبهم يبدأ بكتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة، لماذا يبدأون بهذه الطريقة؟ المؤلف لماذا بدأ بالطهارة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. بهذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أراد الفقهاء أن يرتبوا، وكذلك أهل الحديث. أنت الآن عندما تفتح كتابا من كتب الحديث تجد بعضهم يبدأ بماذا؟ بمسائل عقائدية، إيمان، توحيد، ثم يبدأ بالطهارة والصلاة. بعضهم يبدأ بالطهارة والصلاة، الفقهاء يبدأون بالطهارة والصلاة. لماذا؟ لأن كتب العقيدة أفردت، كتب العقيدة أفردت عن كتب الفقه، فإذا لا نحتاج أن نذكرها عندنا ها هنا. يأتي بعد العقيدة الشهادتين الصلاة. لماذا بدأنا بالطهارة دون الصلاة؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. إذن فكان لابد أن يقدم الطهارة على ماذا؟ على الصلاة. لذلك قدم المؤلف وغيره من الفقهاء الطهارة على ماذا؟ على الصلاة. ثم تابعوا على حسب الترتيب الوارد عندهم في الحديث، فبدأوا بالأهم فالمهم أو بما لا يصح المهم إلا به. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. ورا بعض الأخوة ناموا وإياكم الله يكرمكم وإياكم الله يحفظكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس شرح الدرر البهية في الفقه، والفقه من العلوم المهمة فهو يعتبر غاية بالنسبة لعلوم الآلة، وثمرته هي العمل، وعمل من غير فقه لا يصح، فلا بد وواجب على كل مسلم أن يتفقه قبل أن يعمل. ونعني بالفقه الفقه المعروف عند الفقهاء، وإلا فالفقه يختلف من الناحية اللغوية يختلف عن الفقه من الناحية الشرعية، والفقه عند الأصوليين والفقه عند الفقهاء. أما الفقه لغة فهو الفهم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وأما من الناحية الشرعية فالفقه هو معرفة كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان في العقيدة أو الأعمال أو الأخلاق، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الفقه. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين، أي علمه دينك. فالفقه يدخل فيه من الناحية الشرعية العلم بالعقيدة، والعلم بالفقه المعروف عند الفقهاء، والعلم بالأخلاق والآداب، وبكل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفقه في الشرع بمعنى فهم دين الله تبارك وتعالى. وأما الفقه عند الأصوليين فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وهذا كنا ذكرناه في شرح الورقات. فالعقيدة عند الأصوليين ليست من الفقه، وكذلك معرفة الأحكام الشرعية العملية التي عرفت بالضرورة كتحريم الزنا والربا ووجوب الصلاة، هذه كلها عند الأصوليين لا تعتبر فقها لأنها أمور يشترك في معرفتها الفقيه العالم والجاهل. وكذلك الأحكام التي عرفت بالتقليد هذه أيضا عندهم لا تسمى فقها. فعلى ذلك فالفقيه عند الأصوليين هو من كانت له ملكة الاستنباط، من كانت له ملكة الاستنباط هذا يسمى فقيها عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فالأمر أعم، فالفقه عندهم هو معرفة الأحكام الشرعية العملية سواء كانت بالاستنباط أو بالتقليد أو بالضرورة، كلها تسمى عند الفقهاء فقها. فالفقه عند الفقهاء أعم من الفقه عند الأصوليين. لكن هذا الحفظ، حفظ كمية من الأحكام الشرعية، يعني غير متيسر عند الكثيرين في زماننا هذا. فقالوا ما هو الضابط في معرفة الفقيه إذن؟ قال بعض أهل العلم الضابط في ذلك في زماننا هذا أن يتمكن من معرفة موضع المسألة الفقهية، إذا تمكن من ذلك فيكون فقيها عند الفقهاء. لكن الذي ينال الفضائل الواردة في تعلم العلم ويحصل على مكانة العلماء وفضائلهم ونرجو له أن يحشر خلف معاذ بن جبل، هذا من حقق المعنى الشرعي للفقه وكان عاملا به. أما الاصطلاحات فهذه لا ينبني عليها أو لا تنبني عليها فضيلة ولا حكم شرعي، وإنما هي لتقريب المعنى فقط. أما الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله في هذه المادة فهو كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. الشوكاني هو أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني ثم الصنعاني من علماء اليمن، ولد عام 1172 هجري ومات عام 1250 هجري، وهو من فقهاء المحدثين ومن العلماء المتأخرين، له عدة مؤلفات من أشهرها نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، كتاب جمع صاحبه أحاديث الأحكام وشرحه الشوكاني رحمه الله، ومن كتبه المشهورة أيضا هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو الدرر البهية، وله عليه شرح سماه الدراري المضيع. الدرر البهية هذا كتاب مختصر في الفقه، جمع فيه مؤلفه الكثير من الأبواب الفقهية التي صحت أدلتها من الكتاب والسنة، وهو كتاب نفيس ونافع إن شاء الله تبارك وتعالى، ومناسب لطالب العلم المبتدئ في هذا الفن. وكلمة الدرر هي جمع درة، وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة، والبهية من البهاء الحسنة الجميلة. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف بالبسملة اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فهو مبدوء بالبسملة، وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصر عليها في مراسلاته من دون الحمد، كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. ففي الرسائل كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالبسملة، وأما في الخطب والمحاضرات فكان يبدأ بالحمدلة والصلاة على نفسه صلى الله عليه وسلم. ومعنى البسملة هنا أي أكتب مستعينا بالله ذي الرحمة متبركا بذكر اسمه. ثم قال رحمه الله: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين. هذا حمد من المؤلف لله تبارك وتعالى، فالذي أمرنا بالتفقه في الدين هو الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الشاهد قوله: ليتفقهوا في الدين، وهذا يشمل علم العقيدة وعلم الفقه وعلم الأخلاق والآداب. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، فأمره أمر من الله، والله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمؤلف رحمه الله يحمد الله تبارك وتعالى، ولكنه قال: من أمرنا بالتفقه بالدين، ولم يقل الحمد لله، كي يشير مع حمده لله في بداية تأليفه إلى موضوع الكتاب. وهذا يسمى عند العلماء براعة الاستهلال. ما هي براعة الاستهلال هذه؟ أن يقدم المصنف في ديباجة كتابه، أي في افتتاحية كتابه، جملة من الألفاظ يشير بها إلى موضوع كتابه، مثل ها هنا: هو الآن الهدف الأساسي من هذه المقدمة أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أثناء حمده يأتي بكلمات يشير بها إلى موضوع الكتاب الذي يتكلم أو الذي يؤلف فيه. الآن علمنا من هذا الحمد أنه يشير أنه يؤلف كتابا في الفقه. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، والحمد هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله. تثني على المحمود الذي تحمده بذكر صفاته وأفعاله الحسن مع المحبة والتعظيم. لابد أن يكون مع الثناء محبة وتعظيم كي يكون حمدا. وهذا الحمد يكون بالقلب واللسان، الحمد يكون بالقلب واللسان. ثم قال رحمه الله: وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين. ها، الشكر لمن هنا؟ أيضا الشكر هنا لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي وضح لنا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباعه. ولعل المؤلف يشير بذلك إلى أن كتابه الفقهي هذا سيكون مبنيا على الكتاب والسنة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يذكر فيه المسائل الفقهية التي ذكرها العلماء باجتهادهم واستنباطاتهم، إنما ذكر فيه المسائل الفقهية التي صح دليلها. فالمؤلف حاول أن يسير على طريقة أهل الحديث في الفقه التي تقدم الكتاب والسنة على كل شيء مع اعتبارهم للمعاني، مع اعتبارهم لمعاني الآيات والأحاديث. ينظرون إلى العلل وإلى المعاني ويعتبرونها ويبنون عليها فقههم. هذه طريقة أهل الحديث. فتعظيمهم للكتاب والسنة يجعلهم يقدمون الكتاب والسنة على كل شيء. هناك طريقة أخرى في الفقه، طريقة أهل الرأي. طريقة أهل الرأي هذه تعتمد على الرأي كثيرا في بناء فقهها، بل يصل الحال بالبعض إلى تقديم الرأي على النقل، على الكتاب والسنة. ومن هنا جاء ذم السلف للرأي. يعني تعجبني كلمة قالها الإمام الأوزاعي رحمه الله في بعض أهل الرأي، قال: أنا لا أنكر على فلان أنه يرى، كلنا يرى. يشير إلى أن القياس واستعمال الرأي في حال الضرورة كلنا نحتاج إليه، لكن هذا عند الضرورة، أي عندما لا يوجد في المسألة كتاب ولا سنة ولا إجماع. قال: ولكنه يقدم الرأي على الكتاب والسنة. هنا جاء الإنكار. مصيبة أن تترك الكتاب والسنة وتقدم رأيك، هذا ضلال وأيما ضلال. أو أن تلوي أعناق النصوص كي تتماشى مع رأيك ومع عقلك كما يفعل كثير من أهل الأهواء اليوم. هذه مدرسة ثانية تسمى عند الفقهاء ما مدرسة أهل الرأي. من أئمتها أبو حنيفة وتلاميذه. مدرسة أهل الحديث من أئمتها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين كالفقهاء فقهاء المدينة السبع والحسن البصري محمد بن سيرين وغيره، وكذلك فقهاء بلادهم في أزمانهم كالأوزاعي في الشام ومالك في المدينة والليث في مصر وعبد الله بن المبارك في خراسان والثوري في الكوفة وابن عيينة في مكة ومنهم الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء من أئمة أهل الحديث كانوا يعظمون الكتاب والسنة ويقدمون الكتاب والسنة ولا يستعملون القياس إلا عند الضرورة، عندما لا يوجد كتاب ولا سنة في المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين. الشكر هو ظهور أثر النعمة، ظهور أثر النعمة على اللسان والقلب والجوارح، بأن يكون اللسان مقرا بالمعروف ويكون القلب معترفا بالنعمة وتكون الجوارح مستعملة فيما يرضاه المشكور، هكذا يكون الشكر. والشكر لله يكون بذلك كله، فلا بد من صرف النعمة التي أنعم الله بها عليك في طاعته كي تكون ماذا؟ شاكرا. إذن الشكر يكون بماذا؟ بالجوارح، بخلاف ماذا؟ الحمد. الحمد لا يكون بالجوارح، هذا من أوجه الفروق بين الحمد والشكر. الشكر يكون بالجوارح، تصلي قرب إلى الله سبحانه وتعالى كي تشكر له شكر. لاحظوا بارك الله فيكم، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. قال المغيرة بن شعبة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني لماذا تجهد نفسك بالقيام إلى هذه الدرجة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يريد أن يكون شكورا لله تبارك وتعالى. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قيامه هذا قربة لله تبارك وتعالى، سماه شكرا. وقال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان والقلب، وأما الحمد فلا يكون بالعمل، فالشكر أعم من الحمد من هذا الوجه. والحمد أعم من وجه آخر، ما هو؟ الحمد يكون من غير سبق إحسان، يعني تحمد المحمود أحسن إليك أو لم يحسن إليك، بينما الشكر لا يكون إلا على ماذا؟ على الإحسان. فالحمد من هذا الوجه أعم من ماذا؟ من الشكر. هذا الفرق بين الحمد والشكر. ثم قال المصنف رحمه الله: وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. وأصلي وأسلم أي أسأل الله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، كما قال أبو العالية الرياحي وهو إمام من أئمة التابعين أدرك جمعا من الصحابة. والسلام أي أسأل الله أن يسلمه من الآفات والنقائص. وآله الطاهرين، الآل إذا ذكروا من غير ذكر الأصحاب معهم فالمقصود أتباعه على دينه من قرابته وغيرهم، لأن الآل تأتي بمعنى الأتباع في اللغة. وأما إذا ذكر الأصحاب كما هنا في قول المصنف، إذا ذكر الأصحاب فيتكون الآل بمعنى الأهل، لأن الآل يعني قرابته المقربين منه، قرابته المؤمنين، فالآل تأتي بمعنى الأهل أيضا كما تأتي بمعنى الأتباع. فإذا ذكرت وحدها فهي تعني الأتباع لأنها أعم وأشمل، وأما إذا ذكر الآل مع الأصحاب فالآل هنا بمعنى تكون بمعنى القرابة، القرابة المؤمنون. والمؤلف رحمه الله صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم على نفسه في خطبه بعد الحمد. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، كتاب مصدر، يقال كتب يكتب كتابة وكتابا، ومادة كتب تدل على الجمع والضم، مادة كتب في اللغة العربية تدل على معنى الجمع والضم، لذلك سميت كتيبة الجيش كتيبة لأنها تجمع وتضم مجموعة من أفراد الجيش. استعمل العلماء ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل، والجمع والضم فيه حاصل على الحروف والكلمات وعلى المعاني. الجمع والضم في الكتاب، كتاب الطهارة، حاصل على جمع وضم الحروف والكلمات، وجمع وضم أيضا المعاني التي ترتبط بمسألة الطهارة. والمراد هنا من حيث المعنى جمع وضم الأبواب والمسائل المتعلقة بالطهارة. وتعريف الكتاب اصطلاحا: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. جملة مختصة من العلم، اسم لجملة مختصة من العلم. الجملة المختصة من العلم عندنا هنا هي الطهارة، وهذا الكتاب كتاب الطهارة سيأتينا أنه مقسم إلى فصول وأبواب، وهذا حال الكتب في في الكتب الفقهية أو الحديثية المبوبة على الكتب الفقهية بهذه الطريقة. في الغالب الكتاب يكون مقسما إلى أبواب وفصول. وأما الطهارة فلغة هي النظافة والتنزه عن الأدناس التي هي الأوساخ. الطهارة لغة النظافة، هذا من حيث اللغة، طهر المكان أي نظفه. أما في الشرع فتطلق على معنيين: طهارة القلب من الشرك في العبادة، وهذا محله كتب الاعتقاد، والمعنى الثاني وهو المراد هنا رفع الحدث وإزالة النجاسة أو ما في معناهما. رفع الحدث وإزالة النجاسة أو ما في معناهما. رفع الحدث، ما هو الحدث؟ أن عرفنا الطهارة، الطهارة في الاصطلاح رفع الحدث وإزالة النجاسة أو ما في معناهما. الآن نأتي للحدث، ما هو الحدث هذا الذي نحتاج إلى رفعه وكيف يرفع؟ الحدث هو ما يوجب الوضوء أو الغسل. الحدث عندنا هنا في المعنى الشرعي ما يوجب الوضوء أو الغسل، هذا يسمى حدثا. ما يوجب الوضوء يسمى الحدث الأصغر، كخروج الريح أو قضاء الحاجة. وما يوجب الغسل يسمى الحدث الأكبر كالجنابة. صح عن عبيد السلماني وواحد كبار علماء التابعين من تلاميذ علي بن أبي طالب بن مسعود وغيرهما أنه سئل ما يوجب الوضوء، قال الحدث، ويعني به الحدث الأصغر. والنجاسة فرفع الحدث يكون بالوضوء أو بالغسل، هكذا يكون رفع الحدث، يكون الحدث قد ارتفع وحلت محله الطهارة. والنجاسة في اللغة القذر، وفي الشرع كل عين يجب التطهر منها. النجاسة في الشرع كل عين يجب التطهر منها، مثل ماذا؟ مثل البول والبراز. هذه عين، كتلة، شيء موجود يجب أن تتنظف منه، تتطهر منه. الذي أوجب عليك ذلك هو الشرع، هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أوجب الله عليك أن تتنظف من شيء فهو ماذا؟ نجاسة. كل عين يجب التطهر منها، مثل البول والبراز. وقولنا أو ما في معناهما كتجديد الوضوء مثلا، لو نظرت إلى تجديد الوضوء ليس هو برفع حدث ولا بإزالة نجاسة أيضا، لكنه في معنى ذلك، وهذا أيضا يدخل في الطهارة، تجديد الوضوء. هذا معنى كتاب الطهارة. جمع المصنف في هذا المبحث كل ما يتعلق بالطهارة من المسائل الفقهية التي صح دليلها. طيب لماذا بدأ المؤلف بكتاب الطهارة؟ ما تساءلت مرة عندما نظرت في كتب الفقه تجدهم دائما يبدأون أو غالبهم يبدأ بكتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة، لماذا يبدأون بهذه الطريقة؟ المؤلف لماذا بدأ بالطهارة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. بهذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أراد الفقهاء أن يرتبوا، وكذلك أهل الحديث. أنت الآن عندما تفتح كتابا من كتب الحديث تجد بعضهم يبدأ بماذا؟ بمسائل عقائدية، إيمان، توحيد، ثم يبدأ بالطهارة والصلاة. بعضهم يبدأ بالطهارة والصلاة، الفقهاء يبدأون بالطهارة والصلاة. لماذا؟ لأن كتب العقيدة أفردت، كتب العقيدة أفردت عن كتب الفقه، فإذا لا نحتاج أن نذكرها عندنا ها هنا. يأتي بعد العقيدة الشهادتين الصلاة. لماذا بدأنا بالطهارة دون الصلاة؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. إذن فكان لابد أن يقدم الطهارة على ماذا؟ على الصلاة. لذلك قدم المؤلف وغيره من الفقهاء الطهارة على ماذا؟ على الصلاة. ثم تابعوا على حسب الترتيب الوارد عندهم في الحديث، فبدأوا بالأهم فالمهم، أو بما لا يصح المهم إلا به. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. أرى بعض الأخوة ناموا، وإياكم الله يحفظكم.